نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب، قال رحمه الله النووي في كتابه رياض الصالحين، قال: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. كلمة من غير ضرورة تقييد لذم السؤال وحدها فقط، وذم السؤال من غير ضرورة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. العرض المقصود به هو المال المعروض كثرته، ويدخل الإنسان إلى بيته ويجد كل جدار منه إلا وهو مغطى بشيء من الأشياء، فتنطلق نفسه وتتنزه ويحسب نفسه بهذا كأنه هو الغني. وإذا أصاب هذا شيء من الآفات، ربما كان هو يصاب بجنون أو يتلف له عقله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، إن هذا المال قذر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. أرزأ من الرزق بمعنى النقص، ينقصه من ماله، وتطلق الرزق ويقال المصيبة. هنا نقول في اللغة نقول رزية من كلام الناس. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه، حتى توفي. إذن كان هذا وكأنه أخذ عهد أخذه عن النبي عليه السلام ليبين له بأنه مبالغ في الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود، هذا هو مقصود حكيم رضي الله عنه عندما فعل هذا الفعل. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة، ونحن ستة نفر بيننا بعير، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع. إذن من هنا أخذ اسمها الرقاع، معنى ما يرقعونه على أقدامهم لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. إذن هذا كذلك كان تحرز منهم أنه شيء فعله في سبيل الله. أيها الإخوة، انتبهوا إلى هذا الذي عندهم من الحال التي ربما نحن غابت عنا. إذا كان شيء مما فعله في سبيل الله من جهاد ومن وأصابه من بأساء، كان ربما يعني يكره أن يذكر ذلك، يكره أن يكون ذلك، وهو كأنه يراه من إفشاء العمل، وهذا كأنه يأخذ ربما من إخلاصه. قال: وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثنى وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي، أتي بمال أو سبي فقسمه، فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الذين لم يعطهم يعني وجدوا في أنفسهم وربما تكلموا بشيء، ثم قال: أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمر النعم. رواه البخاري. المعنى واضح على كل حال، المعنى واضح. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا قلوب الصحابة، ربما يظن أولئك الذين لم يعطهم أنهم حرمهم وأنه غضبان عليهم وأنهم كذا وكذا، فصار بعضهم يقول كما قال الصحابي عمرو بن تغلب، يقول: هذا أفضل له من ذلك العطاء الذي أعطيه أقوام، أفضل له من العطاء الذي أعطيه من أعطيه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، لفظ مسلم أخصر. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا، لا تلحفوا، مقصود الإلحاف الإكثار من الطلب، لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. لا بأس أن أوضح بعضا من مفردات هذا الحديث، لأن تركيبته فيها ما فيها من ما يصعب على البعض. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلحفوا في المسألة، بمعنى يأتي إنسان يلحف، بمعنى يكثر من الطلب حتى كأنه يريد استخراجها ب هذا النوع من الحث. يقول صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره، يعني لا يمكن المسألة والإلحاح وكثرة السؤال تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو له كاره، وهو لو كاره فيبارك له فيما أعطاه فيما أعطيته، وهو له كاره نعتبرها جملة حالية، يعني تأخذه منه وهو صلى الله عليه وسلم كاره لهذا العطاء، معناه إنما حمله ودفعه هذا الإلحاح، إذن أعطاك ولكن لا يبارك لك فيما أعطاك. لعله اتضح معنى هذا الحديث. نعم. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وأسر كلمة خفيفة: ولا تسألوا الناس شيئا. إذن هذا هو الذي أسره، وكان من مفردات البيعة ما وقع عليه البيعة. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. إذن هكذا كانوا على هذه الحال، كانوا يستغنون ما استطاعوا عن الناس حتى في الصوت. الصوت معناها العصا التي تكون بيد أحدهم يستعملها ربما في سوق دابته أو نحو ذلك، تسقط من يده، وربما يكون شخص يمشي على رجله لا يقول له ناولنيها. وهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا الناس شيئا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. مزعة من القطع، معناها كأنه ماء وجهه ذهب بالمسألة. لا بد أن تعلموا هذا، أن الإنسان الذي يسأل ويبذل ماء وجهه، معنى الحياء أنت يمشي، لا بد وهو يطلب. حتى ربما بعض الناس أصلا لم يعد عندهم حياء فصار عادي جدا يطلب المسألة ولا يجد أي حرج، هكذا صار بعض الناس. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. يسأل تكثرا معنى من أجل أن يكثر ما عنده، ليس محتاجا، وإنما يريد الزيادة فقط على ما عنده من أي شيء من الأشياء. إذن فإنما يسألهم جمرا، إذن إن شاء أن يستقل من جمر أو يستكثر من جمر. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. إذن سؤال السلطان بمعنى حق من الحقوق، ربما السلطان تكفل به لجميع المواطنين، فأنت تكتب طلبا وربما كذلك ملفا وتدفعه إلى الجهات، هذا ليس من باب السؤال الذي نتكلم عليه. حق مثلا قفة رمضان، ولا المنحة التي تعطى لبعض الناس مثلا في أوائل الموسم الدراسي، أو دفع ملف سكن أو نحو ذلك، هذا ليس من السؤال. أنت تدفع الملف نعم المطلوب منك وتودعه، فقد كأنك ليس تسأل وإنما لتعلمهم بأنني أريد حقي الذي هو لكل مواطن تكفلت به الدولة، هذا هو الذي يعني. وأما السؤال الذي تتوجه به إلى أشخاص معينين تطلبهم من مالهم، هذا هو الذي الكلام يجري عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ورواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. أو أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة وحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. المراد تحمل حمالة بمعنى أنه ربما أراد أن يصلح بين طائفتين أو شخصين أو نحو ذلك، وفيها ربما تحمل بعض الديون، وهذا الإصلاح لا يكون إلا بهذا التحمل، فيتحمل في ذمته، معنى أنه بريء، فهذا يجوز أن يعطى حتى من الزكاة، من أجل أن يسدد هذا الذي التزمه. والجائحة المراد بها ما يصيب المال، إنسان كان ربما عنده زراعة وهذا العام ربما الزراعة ما نجحتش، كان معول لعل طماطم ولعل البطاطا وأصابتها آفة، يعني بحيث كل غلته فسدت، فلا بد أن تركبه ديون ويصيب ماله جائحة كبيرة جدا، فلا يتخلص منها إلا بالسؤال. نعم، قال: رجل تحمل حمالة وحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، أي عن السؤال. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ورجل وهو الثالث أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحت. رواه مسلم. والحمالة قال بفتح الحاء يعني يقع قتال ونحوه بين فريقين، فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه، هذا وشرحناها. الجائحة الآفة تصيب مال إنسان، والقوام بكسر القاف وفتحها وما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه، والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه، والفاقة الفقر، والحجة العقل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. قال: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. إذن هذا الباب أيها الإخوة انتبهوا، يقع من الباب السابق كالتقييد أو كالاستثناء، ولا يتم فقه الرجل إلا بأن يضاف إليه هذه الصور التي ترفق بتلك النصوص العامة السابقة. إذن تلك النصوص العامة تبقى على عمومها وعلى حالها، ولكن غير مستقلة عن هذا الذي يذكر في هذا الباب. قال: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذوا إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف. المشرف معنى المتطلع، بل ربما يصف حاله من أجل كأنه يتسول، يصف حاله يقول: أدليهم الله العظيم من أشأ أردنا نبات بلعشة وأدليهم مالقنا وش ناكله، ونحوها من العبارات التي كأنه بها يشرف. نعم. أو صورة أخرى من الصور التي هو يعني يحتال بها للإشراف على مال الآخرين. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وهذا الإسناد فيه الحفيد عن أبيه عن جده سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الذي هو عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يعبر عنه أهل الرواية أهل المصطلح بالنكت الإسنادية. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف، ولا سائل فخذه. فتموله فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، أي ما لم يأتك بهذه الصورة فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. إذن ما رأيناه من تصرفات بعض الصحابة في الأحاديث السابقة أنه كان لا يأخذ من الناس شيئا، هذا لما كان كأنه التزم على نفسه، هذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يبقى على ذلك حتى يموت، فهو كأنه نذر ذلك. مشرف بالشين المعجمة أي متطلع إليه. نعم. ثم قال: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. باب، هذه أبواب أيها الإخوة كما ترون دقيقة من النووي عليه رحمة الله. باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله، أحبل جمع حبل، ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو أعطوه أو منعوه. يعني ممكن يعطوه ممكن يمنعوه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. باب الكرم والجود. وترون مناسبة ظاهرة واضحة بين هذه الأبواب الثلاثة، هذه الأبواب الثلاثة المترتبة، أن الشخص ربما أحيانا تهون عليه المسألة فيترك العمل ويبقى يتسول، وهو قادر على أن يعمل، قادر على أن يعمل ولو عمل فيه ما فيه. بعض الناس يقول مثلا: أنا نتسول خيمة نخدم مثلا في البلدية، البلدية أقصد البلدية هذا اللي يعني يكون عندهم سيارة لجمع القمامة، ولا مثلا أتسول خير من أن أمارس بعض المهن التي فيها ما فيها من يعني إذلال النفس أو نحو ذلك. إذلال النفس يكون بالسؤال، يكون بالسؤال. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يحتطب أحدكم، احتطاب بمعنى يمشي الغابة ويكسر شجر ويدير حزمات من حطب ويرفدها فوق ظهره ويمشي بها للسوق ليبيعها. والحطب معروف على كل حال، الناس ربما اليوم ممكن مستغنون عنه، لكنه كان وقت ما يعد عمل من الأعمال فيها نوع من المشقة وربما عائدها ضعيف، إلا أنها أفضلها مع هذا كله أفضل من التسول، أفضل من التسول. قال: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. نعم، معناه ألا يغبط، لا حسد أي الغبطة، أراد توضيحها. لماذا؟ لأنه يغلب على فهم الناس أن الحسد هو ذلك الحسد المذموم الذي جاء في حديثنا: ولا تحاسدوا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا حسد صريح منهي عنه من الكبائر، فيه معارضة لقضاء الله وقدره. الحاسد كأنه يحدث نفسه بأن هذه النعمة التي الله عز وجل أعطاها لفلان أريد أن تزول عنه. وأسوأه أن يريد زوالها عنه من غير أن يتمناها هو لنفسه، وهذا حسد إبليس لأبينا آدم عليه السلام في الجنة. هناك حسد آخر أن يتمنى زوالها عنه لتعود إليه هو. وهناك نوع آخر لا يتمنى زوالها ولكن أن يعطى مثلها، وهذا هو الغبطة التي في هذا الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا، معنى كأن صاحبه يقول: ليت لي مالا، هكذا يقول مثل هذا الرجل، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. لذلك النووي كأنه رحمه الله أراد أن يشرح الحسد هنا، فقال: معناه ينبغي أن لا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه، يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. حاجة واضحة يعني. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. إذن هذا النوع من تصحيح المفاهيم الذي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقونه من المعدن الصافي، أحيانا تتبدل به الصورة عند الإنسان. إذن نحن كذلك نخاطب أنفسنا: ما هو مالنا؟ مالنا ذلك الذي أكلناه واستهلكناه لبسناه شربناه. وأما الذي أمامك ربما مال وارثك، من قال لك أنك سوف تتمتع به؟ ومن هذا الذي ربما أكل جميع ما جمعه من مال، أكثر الذي بقي هو مال الورثة، ستموت أنت يوما وتترك أكثره لهم. إذن هذا هو مالهم، مال وارثك، وأما مالك فقد استهلكته. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. اتقوا النار معناها اجعلوا بينكم وبينها وقاء، ولو بشق تمرة، مقصود تتصدقون به لتنجوا به من عذاب النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من عذاب النار. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه، يعني جواب لا ما كان عنده صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. الممسك من الشخص الذي ربما إذا جاءه ما جاءه حبسه عنده، لا توعي فيعي الله عليك، يقول ممسك ويقال مسيك. البخيل. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. وقد سبق بيان هذا في باب بيان كثرة طرق الخير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. والفضل المراد به ما زاد على الحاجة، ابذله، ربما تجد من يستحقه، ويمساكه شر لك. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام شيئا إلا أعطاه. ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل. رواه مسلم. وعن زبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، مقفله من حنين، حمزة ما معنى مقفله من حنين؟ حمزة
مقفله من حنين يعني رجوعه من غزوة حنين.
نعم، إذن مقفله بمعنى عند رجوعه. مقفله هنا يقال هذا مصدر ميمي يراد به تارة الزمان ويراد به تارة المصدر نفسه، أي عند رجوعه. مقفله من حنين فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، إلى سمرة. طاهر، ما معنى السمرة؟ طاهر، مصطفى الخريف،
شجرة شيخ كما في الكتاب له.
نعم، إذن الثمرة الشجرة، الثمرة شجرة. مفردها عبد القادر مدن، مفرد ثمرة.
نعم شيخنا،
مفردها
شيخ ثمرة مفرد جمعها ثمر،
من جمعها ثمر. نعم، قال حتى اضطروه إلى ثمرة، معناها هذه يجلس تحتها، فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظاه. نعما، العظاه معنى الشجر، فلو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. مقفله أي حال رجوعه، والثمرة شجرة، والعظاه شجر له شوك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي كبشة، وعن أبي كبشة عمرو بن سعيد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. طهر، لعل وارجع. طهر تفضل، أجبنا ما من هنا بمعنى ما نقص مال من صدقة. ما زال غائبا محمد عابد.
بسبب صدقة.
إذن أحسنت، فهي تعليلية من صدقة. نعم، وموجود في القرآن الكريم: مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا. مما أي بسبب أو من أجل. ما نقص مال، ما نقصت صدقة. هذا هو الحديث ولا نعم؟ ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجره سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، فهو يخبط في إذن أي الإخوة اكتساب المال يحتاج إلى علم، وهذا هو الذي واقع لكثير من التجار، ينفق ماله في وجوه تعود عليه بالضرر غدا يوم القيامة، فكل واحد يسأل عن ماله من أين اكتسبه ومن أين فيما أنفقه، أو يعني يصرف في وجوه يظنها وجوه خير وهي وجوه ابتداع، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته، فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأرى أن نتوقف هنا إلى موعدنا القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب، قال رحمه الله النووي في كتابه رياض الصالحين، قال: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. كلمة من غير ضرورة تقييد لذم السؤال وحدها فقط، وذم السؤال من غير ضرورة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. العرض المقصود به هو المال المعروض كثرته، ويدخل الإنسان إلى بيته ويجد كل جدار منه إلا وهو مغطى بشيء من الأشياء، فتنطلق نفسه وتتنزه ويحسب نفسه بهذا كأنه هو الغني. وإذا أصاب هذا شيء من الآفات ربما كان هو يصاب بجنون أو يتلف له عقله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. أرزأ من الرزق بمعنى النقص، ينقصه من ماله، وتطلق الرزق ويقال المصيبة. هنا نقول في اللغة نقول رزية من كلام الناس. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. حتى توفي إذن كان هذا وكأنه أخذ عهد أخذه على النبي عليه السلام ليبين له بأنه مبالغ في الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود، هذا هو مقصود حكيم رضي الله عنه عندما فعل هذا الفعل. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع. إذن من هنا أخذ اسمها الرقاع، معنى ما يرقعونه على أقدامهم لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. إذن هذا كذلك كان تحرز منهم أنه شيء فعله في سبيل الله. أيها الإخوة انتبهوا إلى هذا الذي عندهم من الحال التي ربما نحن غابت عنا. إذا كان شيء مما فعله في سبيل الله من جهاد ومن وأصابه من بأساء كان ربما يعني يكره أن يذكر ذلك، يكره أن يكون ذلك، وهو كأنه يراه من إفشاء العمل، وهذا كأنه يأخذ ربما من إخلاصه. قال: وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثنى وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي، أتي بمال أو سبي فقسمه، فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الذين لم يعطهم يعني وجدوا في أنفسهم وربما تكلموا بشيء، ثم قال: أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمر النعم. رواه البخاري. المعنى واضح لكل حال، المعنى واضح. النبي عليه الصلاة والسلام طبعاً قلوب الصحابة، ربما يظن أولئك الذين لم يعطهم أنهم حرمهم وأنه غضبان عليهم وأنهم كذا وكذا، فصار بعضهم يقول كما قال الصحابة عمرو بن تغلب، يقول: هذا أفضل له من ذلك العطاء الذي أعطيه أقوام، أفضل له من العطاء الذي أعطيه من أعطيه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. لفظ مسلم أخسر. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا، لا تلحفوا، مقصود الإلحاف الإكثار من الطلب، لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. لا بأس أن أوضح بعضا من مفردات هذا الحديث، لأن تركيبته فيها ما فيها من ما يصعب على البعض. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلحفوا في المسألة. بمعنى يأتي إنسان يلحف، معنى يكثر من الطلب حتى كأنه يريد استخراجها بهذا النوع من الحث. يقول صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره. يعني لا يمكن المسألة والإلحاح وكثرة السؤال تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو له كاره، وهو لو كاره فيبارك له فيما أعطاه، فيما أعطيته، وهو له كاره. نعتبر جملة حالية، يعني تأخذه منه وهو صلى الله عليه وسلم كاره لهذا العطاء، معناه إنما حمله ودفعه هذا الإلحاح، إذن أعطاك ولكن لا يبارك لك فيما أعطاك. لعله اتضح معنى هذا الحديث. نعم. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعه، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى من نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وأسر كلمة خفيفة: ولا تسألوا الناس شيئا. إذن هذا هو الذي أسره، وكان من مفردات البيعة ما وقع عليه البيعة: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. إذن هكذا كانوا على هذه الحال، كانوا يستغنون ما استطاعوا عن الناس حتى في الصوت. الصوت معناها العصا التي تكون بيد أحدهم، يستعملها ربما في سوق دابته أو نحو ذلك، تسقط من يده، وربما يكون شخص يمشي على رجلي لا يقول له ناولنيها. وهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. ومزعم من القطع معناها كأنه ماء وجهه ذهب بالمسألة. لا بد أن تعلموا هذا، أن الإنسان الذي يسأل ويبذل ماء وجهه معناه الحياء أن يمشي، لا بد وهو يطلب. حتى ربما بعض الناس أصلا لم يعد عندهم حياء فصار عادي جدا يطلب المسألة ولا يجد أي حرج، هكذا صار بعض الناس. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. يسألهم تكثرا معنى من أجل أن يكثر ما عنده، ليس محتاجا وإنما يريد الزيادة فقط على ما عنده من أي شيء من الأشياء. إذن فإنما يسألهم جمرا، إذن إن شاء أن يستقل من جمر أو يستكثر من جمر. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إذن سؤال السلطان بمعنى حق من الحقوق، ربما السلطان تكفل به لجميع المواطنين، فأنت تكتب طلبا وربما كذلك ملفا وتدفعه إلى الجهات، هذا ليس من باب السؤال الذي نتكلم عليه. حق مثلا قفة رمضان ولا المنحة التي تعطى لبعض الناس مثلا في أوائل الموسم الدراسي، أو دفع ملف سكن أو نحو ذلك، هذا ليس من السؤال. أنت تدفع الملف، نعم، المطلوب منك وتودعه فقط، كأنك ليس تسأل وإنما لتعلمهم بأنني أريد حقي الذي هو لكل مواطن تكفلت به الدولة، هذا هو الذي يعني. وأما السؤال الذي تتوجه به إلى أشخاص معينين تطلبهم من مالهم، هذا هو الذي الكلام يجري عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ورواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. أو أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة وحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. المراد تحمل حمالة بمعنى أنه ربما أراد أن يصلح بين طائفتين أو شخصين أو نحو ذلك، وفيها ربما تحمل بعض الديون، وهذا الإصلاح لا يكون إلا بهذا التحمل، فيتحمل في ذمته، معنى أنه بريء، فهذا يجوز أن يعطى حتى من الزكاة، من الزكاة من أجل أن يسدد هذا الذي التزمه. والجائحة المراد بها ما يصيب المال، إنسان كان ربما عنده زراعة، وهذا العام ربما الزراعة ما نجحتش، كان معول لا لا طماطم ولا على البطاطا، وأصابتها آفة يعني بحيث كل غلته فسدت، فلا بد أن تركبه ديون، ويصيب ماله جائحة كبيرة جدا، فلا يتخلص منها إلا بالسؤال. نعم، قال: رجل تحمل حمالة وحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، أي عن السؤال. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل وهو الثالث أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحت. رواه مسلم. والحمالة قال بفتح الحاء يعني يقع قتال ونحوه بين فريقين، فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه، هذا وشرحناها. الجائحة الآفة تصيب مال إنسان، والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه، والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه، والفاقة الفقر، والحجة العقل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. قال: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. إذن هذا الباب أيها الإخوة انتبهوا، يقع من الباب السابق كالتقييد أو كالاستثناء، ولا يتم فقه الرجل إلا بأن يضاف إليه هذه الصور التي ترفق بتلك النصوص العامة السابقة. إذن تلك النصوص العامة تبقى على عمومها وعلى حالها، ولكن غير مستقلة عن هذا الذي يذكر في هذا الباب. قال: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال خذوا إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف. المشرف معنى المتطلع، بل ربما يصف حاله من أجل كأنه يتسول، يصف حاله يقول هذا اليوم الله العظيم ما نشاء أردنا نبات بالعشاء وهذا اليوم ما وش ناكله ونحوها من العبارات التي كأنه بها يشرف. نعم، أو صورة أخرى من الصور التي هو يعني يحتال بها للإشراف على مال الآخرين. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وهذا الإسناد فيه الحفيد عن أبيه عن جده سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الذي هو عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يعبر عنه أهل الرواية أهل المصطلح بالنكت الإسنادية. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. فتموله فإن شئت كله وإن شئت تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك، أي ما لم يأتك بهذه الصورة فلا تتبعه نفسك. قال سالم فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، متفق عليه. إذن ما رأيناه من تصرفات بعض الصحابة في الأحاديث السابقة أنه كان لا يأخذ من الناس شيئا، هذا لما كان كأنه التزم على نفسه، هذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يبقى على ذلك حتى يموت، فهو كأنه نذر ذلك. مشرف بالشين المعجمة أي متطلع إليه. نعم، ثم قال باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. باب، هذه أبواب أيها الإخوة كما ترون دقيقة من النووي رحمة الله. باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله، أحبل جمع حبل، ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو أعطوه أو منعوه، يعني ممكن يعطوه ممكن يمنعوه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. باب الكرم والجود. وترون مناسبة ظاهرة واضحة بين هذه الأبواب الثلاثة، هذه الأبواب الثلاثة المترتبة، أن الشخص ربما أحيانا تهون عليه المسألة فيترك العمل ويبقى يتسول، وهو قادر على أن يعمل، قادر على أن يعمل ولو عمل فيه ما فيه. بعض الناس يقول مثلا أنا نتسول خيم لي نخدم مثلا في البلدية، البلدية أقصد البلدية هذا اللي يعني يكون عندهم سيارة لجمع القمامة، ولا مثلا أنا أتسول خير من أن أمارس بعض المهن التي فيها ما فيها من يعني إذلال النفس أو نحو ذلك. إذلال النفس يكون بالسؤال، يكون بالسؤال. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يحتطب أحدكم، احتطاب بمعنى يمشي الغابة ويكسر شجر ويدير حزمات من حطب ويرفدها فوق ظهره ويمشي بها للسوق ليبيعها. والحطب معروف على كل حال، الناس ربما اليوم ممكن مستغنون عنه، لكنه كان وقت ما يعد عمل من الأعمال فيها نوع من المشقة وربما عائدها ضعيف، إلا أنها أفضل مع هذا كله، أفضل من التسول، أفضل من التسول. قال: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى، ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. نعم، معناه أن لا يغبط، لا حسد أي الغبطة، أراد توضيحها. لماذا؟ لأنه يغلب على فهم الناس أن الحسد هو ذلك الحسد المذموم الذي جاء في حديثنا: ولا تحاسدوا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا حسد صريح منهي عنه من الكبائر، فيه معارضة لقضاء الله وقدره. الحاسد كأنه يحدث نفسه بأن هذه النعمة التي الله عز وجل أعطاها لفلان أريد أن تزول عنه. وأسوأه أن يريد زوالها عنه من غير أن يتمناه هو لنفسه، وهذا حسد إبليس لأبينا آدم عليه السلام في الجنة. هناك حسد آخر، أن يتمنى زوالها عنه لتعود إليه هو. وهناك نوع آخر لا يتمنى زوالها ولكن أن يعطى مثلها، وهذا هو الغبطة التي في هذا الحديث. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا معنى كأنه صاحبه يقول ليت لي مالا، هكذا يقول مثل هذا الرجل، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. لذلك النووي كأنه رحمه الله أراد أن يشرح الحسد هنا، فقال معناه ينبغي أن لا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. حاجة واضحة يعني. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. إذن هذا النوع من تصحيح المفاهيم الذي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقونه من المعدن الصافي. أحيانا تتبدل به الصورة عند الإنسان. إذن نحن كذلك نخاطب أنفسنا: ما هو مالنا؟ مالنا ذلك الذي أكلناه واستهلكناه لبسناه شربناه. وأما الذي أمامك ربما مال وارثك، من قال لك أنك سوف تتمتع به؟ ومن هذا الذي ربما أكل جميع ما جمعه من مال، أكثر الذي بقي هو مال الورثة، ستموت أنت يوما وتترك أكثره لهم. إذن هذا هو مالهم، مال وارثك، وأما مالك فقد استهلكته. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. اتقوا النار معناها اجعلوا بينكم وبينها وقاء، ولو بشق تمرة، مقصود تتصدقون به لتنجوا به من عذاب النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من عذاب النار. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. يعني جواب لا ما كان عنده صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. الممسك من الشخص الذي ربما إذا جاءه ما جاءه حبسه عنده، لا توعي فيعي الله عليك، ينقل ممسك ويقال مسيك. البخيل. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. وقد سبق بيان هذا في باب بيان كثرة طرق الخير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. والفضل المراد بما زاد على الحاجة، ابذله ربما تجد من يستحقه، ويمساكه شر لك. وعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام شيئا إلا أعطاه. ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين حمزة ما معنى مقفله من حنين؟
حمزة مقفله من حنين يعني رجوعه من غزوة حنين.
نعم، إذن مقفله بمعنى عند رجوعه. مقفله هنا يقال هنا مصدر ميمي يراد به تارة الزمان ويراد به تارة المصدر نفسه، أي عند رجوعه. مقفله من حنين فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، إلى سمرة. طهر، ما معنى السمرة؟ طهر مصطفى الخليف
شجرة شيخ كما في الكتاب له.
نعم، إذن الثمرة الشجرة، الثمرة شجرة. مفردها عبد القادر مدن مفرد سمرة.
نعم شيخنا
مفردها
شيخ سمرة المفرد جمعها سمر
من جمعها سمر نعم قال اضطر حتى اضطروه إلى سمرة معناها دي يجلس تحتها فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما العضاه معنى الشجر فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا رواه البخاري مقفله أي حال رجوعه والسمرة شجرة والعضاه شجر له شوك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم وعن أبي كبشة عمرو بن سعيد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة طهر لعل ورجع طهر تفضل أجابنا ما من هنا بمعنى ما نقص مال من صدقة ما زال غائبا محمد عابد
بسبب صدقة
إذن أحسنت فهي تعليلية من صدقة نعم وموجود في القرآن الكريم مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا مما أي بسبب أو من أجل ما نقص مال ما نقصت صدقة هذا هو الحديث ولا نعم ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجره سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم فهو يخبط في إذن أيها الإخوة اكتساب المال يحتاج إلى علم وهذا هو الذي واقع لكثير من التجار ينفق ماله في وجوه تعود عليه بالضرر غدا يوم القيامة وكل واحد يسأل عن ماله من أين اكتسبه ومن أين فيما أنفقه أو يعني يصرف في وجوه يظنها وجوه خير وهي وجوه ابتداع فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته. فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأرى أن نتوقف هنا إلى موعدنا القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا.